بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائه إلى قيام يوم الدين. تطبيقا لما تقدم شرحه، نلاحظ متن الكتاب وعبارته. قال: غرر في الحواس الباطنة، وهي أيضا خمسون. طبعا وقع الكلام بينهم أن حصر الحواس في خمس، هل هو عقلي أو استقرائي؟ ذهب معظمهم إلى أنه استقرائي، لا من باب الحصر العقلي، وذلك لإمكان تعدد القوى بتعدد المدركات، وهذا أمر لم يقم على بطلانه دليل عقلي. لكن الذي انكشف بالفحص والتتبع هو وجود هذه القوى الخمس، لكن طبعا هذا بغض النظر عن المناقشات الموردة في بعضها كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. ووجه الضبط لها أن مدركنا لا يخلو إما معان أو صور. وجه ضبط القوى أن المدرك إما معنى وإما صورة، والمعنى إما كلي وإما جزئي. مدركنا إما معان أو صور، والأول الكلي والجزئي سبر، بمعنى أن الكلي والجزئي سبرا وقسما الأول وهو المعنى. أن مدركنا لا يخلو إما معان أو صور، وأما الثاني وهو الصور فلا سبيل إلى كليته، إذ المراد به ما من شأنه أن يدرك بإحدى الحواس الظاهرة. هذا معنى الصورة في المقام، وهذا غير معنى الصورة في تعريف العلم، وهو حضور صورة الشيء في عند العالم. فالصورة في تعريف العلم تشمل المعنى، وأما في المقام فهي تقابله. الصورة ما يمكن أن تدرك بإحدى الحواس الخمسة، والمعنى ما لا يدرك بتلك الحواس. فصور مدركها بصيغة اسم الفاعل بنطاسيا، لفظ يوناني أي لوح النفس، وفي بعض العبارات لوح النقش، وهو الحس المشترك الذي هو كحوض ينصب إليه الماء من أنهار خمسة، أو هو كملك وهي كجواسيسه. نسبة الحس المشترك إلى الحواس الخمسة، نسبة الحوض إلى الروافد أو الملك إلى الجواسيس، فكما أن الروافد تأتي بالماء والجواسيس تأتي بالأخبار إلى الحوض والملك، كذلك الحواس تأتي بالصورة إلى الحس المشترك. لها متعلق بواقية كما سيأتي، واقيا لها بجنبه أي بجنب البنطاسي الخيال، يعني الخيال من جهة التشريح والموضع، كائن بجنب الحس المشترك حال كونه واقيا للصورة حافظا لها. فالحس المشترك يقبلها ويدركها، والخيال يحفظها ويصونها عن الزوال، فإنه خزانة للبنطاسية، فالبنطاسية في مقدم البطن المقدم، والخيال في مؤخر البطن المقدم. ثم أشرنا إلى البرهان على تجرد الخيال. نعم. لا، ناقشنا في الأدلة. نحن لا نثبت يعني دعوة الاتحاد، لكننا نناقش في دعوة المغايرة. يعني نناقش في أدلة الدعوة المغايرة. أما مسألة تنقيح الاتحاد والمغايرة فهذا يحتاج إلى استئناف بحث. ثم أشرنا إلى البرهان على تجرد الخيال. قلنا أن البحث في الخيال تارة يكون عن أصل وجوده، تارة يكون عن مغايرته للحس المشترك، تارة يكون عن تجرده. الجهة الرابعة من البحث في الخيال مسألة أهمية البحث عن تجرد الخيال، ومسألة الربط بين الخيال وبين سائر المسائل الفلسفية. وهذه الجهة جهة هامة، لأنها تظهر لنا أهمية مسألة الخيال خصوصا في مدرسة الحكمة المتعالية. فإن صدر المتألهين قدس الله نفسه بنى نظرية المعاد الجسماني على مسألة تجرد الخيال، وبنى حشر الحيوانات على مسألة تجرد الخيال، وبنى كثيرا من أنحاء السعادات والالتذاذات المادية على مسألة تجرد الخيال سبحانه وتعالى. وتجرده نافع في مسألة المعاد الجسماني بوجهين: أولهما ما ذكره الشيخ في المباحثات، هذا هو الوجه الأول لإثبات تجرد الخيال، ذكره الشيخ، لكن ذكره على طريق التشكيك والبحث العلمي لمنافاته مع كثير من أصوله، من أن الصور والمتخيلات لو كان المدرك لها جسما أو جسمانيا فإما أن يكون من شأن ذلك الجسم أن يتفرق بدخول الغذاء عليه، يعني هذا الجسم الذي يتولى إدراك الصور إما أن يتحلل أو لا، لا سبيل إلى الثاني لأن كل جسم من شأنه أن يتحلل بالعوارض والهواجم، وأما وعلى الأول فإما أن يتغذى أو لا، لا سبيل إلى الثاني لأنه إذا لم يتغذى تحلل، إذن يجب أن يكون قابلا للتحلل ويجب أن يكون قابلا للتغذي، وعليه فإما أن يتفرق عند ورود الغذاء عليه. الغذاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى هو عبارة عن طعام يطعمه الحي، تتولى القوة الغازية تحويل صورته إلى صورة تشابه صورة أجزاء الجسم، وما ما يعبر الآن عنه بالخلايا وأمثال ذلك. القوة الغازية تحلل الغذاء بما أودع الله فيها من قوة إلى صورة شبيهة بصورة الجسم، إذا اكتسب الغذاء صورة الجسم يعني صورة أجزاء الجسم أصبح بتغلغله جزءا من الجسم، هذا التغلغل يسمى تفرق الأجزاء الغذائية في الجسم، هذا ما قاله. إما أن يكون من شأن ذلك الجسم أن يتفرق بدخول الغذاء عليه، حيث إن الغذاء يحل في الجسم وإذا حل تفرقت الأجزاء المتصلة باتصاله بتلك الأجزاء أو لا. والثاني باطل، عدم تفرق ذلك الجسم بالغذاء باطل، لأن أجسامنا في معرض الانحلال وفي معرض التزيد بالغذاء، بمعنى أن الغذاء من ضروريات الأجسام أن تتقبله وتزيد به. فإن قيل طبعا إلى هنا ذكرنا ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن لا يكون الجسم متغذيا، وهذا باطل لأنه إذا لم يتغذى تحلل. الاحتمال الثاني أن لا يكون الجسم متحللا، وهذا باطل بعد لأن من شأن الأجسام أن تتحلل. الاحتمال الثالث أن لا يكون متحللا وأن يكون متغذيا، وهذا معناه أن الغذاء يصبح جزءا. الآن سيذكر في قوله فإن قيل احتمالا، هذا الاحتمال مناف لما ذكرناه من أن الأجسام لا بد أن تتغذى وإلا تحللت، وسيبطل هذا الاحتمال بقوله على أن ذلك ممتنعون كما سيأتي. فإن قيل الطبيعة تستحفظ وضع أجسام ما، هي الأصول بمعنى أنه أن الأجزاء الأصلية في الجسم محفوظة، الطبيعة أوجدتها بحيث تكون محفوظة مصونة، هذه هي الأصول، ويكون ما ينضم إليها الدواخل عليها المتصلة بها اتصالا مستمرا فائدتها كالمعدة للتحلل، هذه الأجسام الزائدة الداخلة المتصلة اتصالا مستمرا في الدخول شأنها أن تتصدى للتحلل، أن تكون هي المتحللة بدل الأصول. إذا هجمت المحللات فتبقى الأصول ويكون للأصل بها تزيد لاتصالها بالأصل لكن غير جوهريا، فنقول هذا باطل. طبعا هذا باطل من أكثر من جهة باطل، كيف تكون متصلة ويكون التزيد غير جوهري والحال أن الأجسام الاتصال فيها عين واحدة؟ فإذا كانت متصلة بالأجزاء الأصلية فقد دخلت في جوهر الشيء لأنها عارضة على الشيء خارج عنه. ثانيا، كيف تستحفظ تلك الأصول بدون أن تتغذى بهذه الأجزاء ولا تغذي بدون اتصال جوهري؟ يعني مرة نناقش في الاتصال الجوهري ونفيه، مرة نناقش في أنه كيف يكون التغذي بالاتصال جوهري، وعلى كلا التقديرين لابد أن يكون التزيد جوهريا. فنقول هذا باطل لأنه إما أن يتحد الزائد بالأصل المحفوظ أو لا يتحد، فإن لم يتحد بأن بقيت الأجزاء الأصلية مستقلة عن الأجزاء الزائدة فلا يخلو إما أن تحصل في كل واحدة من القطعتين صورة خيالية على حدة، بمعنى أن الغذاء لما ورد أصبح في الجسم جزءان لا يتصل أحدهما بالآخر لكنهما متجاوران، وهذا ما يقصد بالاتصال على هذا التقدير. يقول هل يثبت لكلا الجزئين صورة خيالية خاصة به وهذا خلاف الوجدان، أو أن الذي يختص بالصورة أحدهما؟
يعني
الصورة المذكورة المحفوظة المتخيلة.
فهل مثلا الجسم الذي هو حدث بالغذاء يعني يحمل الصورتين أو لا؟
أحسنت، نعم. فلا يخلو إما أن تحصل في كل واحدة من القطعتين صورة خيالية على حدة.
متجددة. فلا يمكن أن يكون هذا الصور محفوظة في الجسم. بينما أنا قرأت بعض الأبحاث خصوصا المتخصصين أن خلايا الدماغ أصلا يمكن أن تتبدل، خلايا الدماغ التي يعني فيها الصور العلمية
الذي يذكرونه يعني في بعض المقالات، ولا أدري هل هو من باب مثلا الاشتباه في التعبير أو لا من باب الاختلاف النظر العلمي، أن خلايا الدماغ لا تتجدد، لا أنها لا تتحلل.
ولو تحللت يعني بمعنى انتهت
خلاص، يعني مثلا يطرأ الفساد على الدماغ تدريجا فلا يعوض الجسم تلك الخلايا بخلايا أخرى. هذا يعني يقوله كثير منهم.
ماذا أنا قرأت يعني بعض الأبحاث هم يعني ماذا صار كلام يعني بعض المتكلمين الدكتور متخصص أن خلايا الدماغ بالذات أصلا لو تلفت لأدى ذلك إلى يعني اختلاف أساسا تفكير.
طب الآن يعني هل الممتنع مثلا التجدد أو التحلل؟ لكن على كلا التقديرين على كلا التقديرين الكلام تام، وذلك لأن هذا ناظر إلى التحلل الطبيعي لا التحلل الطارئ بسبب عارض مثل الحوادث أو مثلا الضربات. الضربات تتلف خلايا الدماغ بلا أشكال، نجد أن بعض الضربات التي تستتبع تلف بعض خلايا الدماغ لا توجب فقدان الذاكرة، على أن البعض يوجب، لكن كلامنا فيما لا يوجب.
لأن كنت أقول يعني أنه البعض مثلا بعيد نظرية على تجرد المعلومة على هذه، لأن تكون في بعض المقدمات خلل الزمن من بعض الأدلة التي مرت سابقا.
إيه طبعا، ليس هذا هو البرهان، ليس هذا البرهان الوحيد لإثبات تجرد الخيال، هذا من البراهين، والظاهر أنه لا بأس به بناء على ما لاحظناه من أن التلف الطارئ لخلايا الدماغ لا يستوجب زوال الصورة المتخيلة، هذا مهم أيضا. قال فلا يخلو إما أن تحصل في كل واحدة من القطعتين صورة خيالية على حدة أو تنبسط عليهما صورة واحدة والأول، يعني أن يكون لكل من القطعتين صورة، يوجب أن يكون المتخيل من كل شيء واحد اثنين، وهذا باطل بالوجدة. نعم. وأما الثاني وهو أن تنبسط عليهما صورة واحدة، فإذا غاب الزائد لكون الزائد متحلل بقيت الصورة ناقصة، بقي الباقي ناقصا، بقي معروض الصورة ناقصا، ومن زوال المعروض والمجموع يزول العارض لا محالة. فيجب عند التحلل أن لا تبقى المتخيلات تامة بل ناقصة، على أن ذلك من الممتنع. هذا يراد به إبطال أصل الشق، وهو أن تكون الأجزاء الأصلية محفوظة والتحلل مخصوص بما يسمى غذاء. هذا باطل. طبعا إبطال هذا الشق من أساسه يفيدنا لإبطال احتمال ثالث لم يذكر في عبارة الشيخ الرئيس، وهو أن تكون الصورة عارضة على الأجزاء الأصلية لا على المجموع ولا على كل منهما على حدة. هذا احتمال لم يذكره في العبارة فأبطله، أبطله بأنه لا معنى أصلا أن يقال أن الغذاء مستقل عن المتغذي، بل الغذاء لا يكون إلا بفرض الجميع واحدا، وإذا فرضناهما واحدا فلا بد أن نفرضهما بأحد هذين النحوين، إما أن تنبسط على المجموع صورة واحدة أو يكون لكل جزء صورة. فيكون حكم جميع الأجزاء المنفردة، قرأت منقرضة وقرأت منفردة، والظاهر أن المنفردة أولى بالفاء، المنفردة فيه بعد ذلك الاتحاد وفي التحلل والتبدل واحدا. يعني يجب أن يكون حال الغذاء حال الجسم بعد الاتصال، وحال الأجزاء الأصلية مع الغذاء حال الغذاء بعد الاتصال. فكما أن الغذاء يتحلل الأجزاء الأصلية تتحلل. نعم ربما يكون بين الأجزاء الأصلية وبين الغذاء فرق من ناحية سرعة التحلل، هذا ممكن. مثلا نحن نجد أن الجروح لا تلتئم إلا ببناء أنسجة على سطح الجرح، فربما يطرأ طارئ يوجب تلف النسيج قبل تلف الأجزاء الأصلية في باطن الجرح، وذلك لنمو الأجزاء الأصلية أزيد من نمو النسيج، لأن النسيج للتو حصل مثلا. هذا ممكن. أما أن يقال بأن التلف أو التحلل مخصوص بجزء دون جزء هذا باطل. فحينئذ يكون الأصل في معرض التحلل كما أن الزائدة في معرض التحلل، فمن الممتنع أن تبقى صورة خيالية بعينها، لأن الموضوع إذا تبدل فلا بد أن يتغير كل ما فيه من الصور. انتهى. ثم قال بعد كلام: فإذا الحفظ والذكر ليسا جسميين بل إنما يوجدان في النفس. مراده بالنفس النفس المجردة لا القوى الجسمانية.
هذه يوجد في النفس، يعني كما يكون قيام الصورة نفسها فلولي عكس رأيه.
لا، قيام هنا يريد قيام صدوري، لذلك عبر بقوله في النفس، يوجد في النفس، مراده بالنفس النفس الناطقة، لكن قيامه بالنفس بواسطة قيامها بالآلة وهي القوة الخاصة. هذه القوة ليست قوة جسمانية، هذه القوة تقوم بالنفس قياما ما قياما صدوريا، والصورة قائمة بهذه القوة في النفس، توجد في النفس. إلا أن المشكل أنه كيف ترتسم الأشباح الخيالية في النفس، وهذا هو المحظور.
جسم الواحد
في هذه البشرة يأتي نفس الكلام. وهو أنك بعد سنوات تذكر تلك الحرارة، مثل إذا تعرض الإنسان إلى ضربة مؤلمة يذكرها بعد سنوات مع زوال الصورة عن البشرة. إذن هي في النفس، هل هي في النفس بحيث تكون عارضة على أجزاء جسمية فيأتي هذا البرهان أو لا فيثبت التجرد؟ نفس الكلام، نفس الكلام. ثم قال في آخر هذا الفصل: وبهذا وأمثاله يقع في النفس أن نفوس الحيوان غير الناطق جوهر غير مادي، وأنه هو الواحد بعينه فلا يتبدل بتبدل أجزائه الجسمية.
الواحد بعينه
هذا هو، لا يتبدل بتبدل أجزائه الجسمية، بمعنى أن ذات هذا الحيوان من لدن أن ولد، بل تكون في بطن أمه أو عندما كان جنينا في البيضة إلى أن يموت هو واحد، وإن تبدلت أجزاؤه الجسمية. فلو كان جسميا لمن حفظت وحدته، لأنه يكون ويفسد. وبهذا يتبين أهمية مسألة تجرد علم الخيال، وذلك لأنه إذا كان تجرد علم الخيال يقتضي أن تكون النفس جوهرا غير مادي، إذن هي لا تبطل، لا تزول، لا تفنى. إذن للحيوان حشر، إذ لا نقصد بالحشر إلا انتقال الميت من عالم إلى عالم. فإذا تجردت قوة الخيال ثبت أن الحيوان لا يموت، وإنما ينتقل من دار إلى دار. وهذا طبعا يوافق قوله تعالى: إذا الوحوش حشرت، ويوافق ما ورد في الروايات من أن الجماء تنطفح من القرناء. بلى، ورد في بعض الروايات أن الله عز وجل يدخل ما شاء منها الجنة ويفني ما شاء، ولكن هذا الإفناء يمكن أن يحمل على أنه إرجاع القوى الجزئية إلى القوة الكلية، لا على أنه إفناء بمعنى العدم المطلق. طبعا هذا كله يبتني على تجرد علم الخيال. إفناء المطلق للمجرد، الإفناء المطلق لهذا المجرد. إيه نعم، بعضهم يقول نعم، طبعا يذكرون برهانا على أن كل مجرد إذا وجد لم ينعدم، وذلك لأن إمكانه كاف في وجوده، فلو انعدم لازم تخلف المعلول عن الذي أقول. المشكل ارتسام الأشباح الخيالية في النفس وحلولها فيها، يعني الإشكال يرد على مباني الشيخ الرئيس، حيث قال بأن الصورة الخيالية حالة في الجسم، وإذا كانت الصورة حالة في الجسم فكيف ترتسم الأشباح في النفس، والحال أن النفس لا حلول بالنسبة إليها. يعني لا يمكن أن نجمع بين كون قيام الصورة قياما حلوليا وبين كون المعروض بتلك الصورة النفس، إذ لا وجود حلوليا للنفس، الوجود الحلولي للمحل، والنفس ليست محلا إذ لا مادة فيها. فقال المشكل هو على هذا المبنى، أما على القيام الصدوري فلا.
يعني ملازمة حتى موضحة بين مسألة وجود الخيال والتجرد وبين ماذا حشر الحيوانات، وأنهم أنا لا تفنى، ما لا تنتقل إلى عالم آخر. ولو تفضل بس فقط
يعني تبتني على تبتني على هذه المقدمة، وهي مقدمة مهمة، وهي أن المجرد هل إمكانه كاف في وجوده أو لا، وكيف نجمع بين هذا وبين ما يذهب إليه صدر المتألهين من أن النفس جسمانية الحدوث، وإذا كانت جسمانية فلا بد فيها من إمكان ماديا. يعني الجمع بين هذين المطلبين هو ما تولاه صدر المتألهين رحمه الله تعالى ليثبت نظريته في أن النفس جسمانية الحدوث. ثم قد يورد على القول المعروف من أن النفس روحانية الحدوث، روحانية البقاء، أنه إذا كانت مجردة من أول أمرها فكيف كان لوجودها عدم سابق، وانتم تقولون ان المجرد امكانه كاف في وجوده، فكيف توقف وجود الروح والنفس على وجود البدن؟
يعني هذا الذين يقولون ان المجرد امكانه كاف في وقوعه، يعني مستوجب لوقوع مجرد ممكن واقع،
مستوجب بلحاظ تمامية العلم.
لا اشكال بلحاظ تمامية العلم، ولكن اقول هذا يعني كلام يمتنع على مسألة القدم،
قدم الزماني. هم يقولون طبعا أن المجردات لا قدم زمانية لها، وذلك أنها أعلى من الزمان، لا تكون مسبوقة بالعدم. لكن المجرد لا يمكن أن يتصور فيه العدم، لأن كونه مجردا يعني أن وجود فاعله كاف في وجوده.
إذا لم نسوي صحيح مثلا أن الموت لا يقع على العوالم الأدوية والروحانية والله. بس بعض الآيات أيضا مثلا تقول الصاعقة، فصاعقة من في السماوات والأرض ونفخ في الصور، فكان الله حتى من في السماوات الملائكة وكذا.
ما هذا شيخنا مربوط بنظرية معاد الحين. هنشوف شلون يعني مثلا يمكن الجامع بين كلماتهم وبين ما تنطق به الآيات من أن الهلاك لا يختص بالماديات، بل الله عز وجل يقول كما ورد في الرواية، يقول لعزرائيل موت ثم يؤتى بالموت ويفنى الموت وهكذا. فكيف نجمع مثلا بين هذا وبين مثلا ما يذكره هؤلاء من أن المجردات لا تفنى؟ ينبغي أن يلاحظ يعني نظرية المعاد بشكل تام حتى نستطيع الجمع بين الأمرين. والمتبع طبعا هو القرآن بلا إشكال، المتبع هو القرآن، يعني لا ينبغي أن نبالغ ترى كثير. صحيح صدر المثلهين رحمه الله تعالى بواسطة استفادته من كلمات المتقدمين استطاع أن يقطع شوطا بعيدا جدا في مسألة المعاد، إلا أن الإنصاف أن كثيرا من تفاصيل المعاد لا يمكن إثباتها إلا من خلال النصوص الشرعية. نعم صدر المثلهين استطاع أن يثبت أن للجسم معادا، فيطابق البرهان حينئذ القرآن. أما أن ما ذكره صدر المتألهين في تصوير تفاصيل الالتذاذ المادي والعذاب الجسماني، فهذا ما يمكن يعني إيقاع الكلام فيه، وما يمكن مثلا التردد والتأمل في بعض زواياه، لكن مع ذلك هذا لا يوجب أن يكون موردا للإشكال عليه، ولا يوجب أن يكون موجبا للحكم مثلا بمخالفته للفصول وغير ذلك. وذلك لأن كثيرا من التفاصيل بالفعل لم تثبت بنحو التواتر، وما ثبت منها بنحو التواتر فهو مقطوع به حتى لو لم نستطع نحن إدراك البرهان عليه. لا بأس بذلك.
بالنسبة إلى
التباعد
الأجزاء، كان الإشكال لأنه إذا كانت من طبيعة في الجزء فبزوال هذه الأجزاء تزول الصورة.
نعم.
لا يمكن أن تنتقل الصورة إلى أجزاء ثانية بينها وبين الأجزاء الأولى وحدها
مع حفظ الوحدة. لا
من قبل تبادل الحرارة، أن الحرارة تنتقل من هنا مثلا إلى الماء
في الواقع، هذا ليس انتقالا، الأعراض لا تنتقل، الأعراض قد يكون وجودها سببا معدا لوجود مثلها، وقد لا يدرك الإنسان مثلا وجه المغايرة والمفارقة، لكن المفارقة والمغايرة بالدقة موجودة. فالمجاورة مثلا سبب من انتقال الحرارة، ولكن هذا ليس انتقالا، هذا عبارة عن كون المجاورة شرطا في وجود حرارة مثل الحرارة الموجودة في المجاور. فالصورة الخيالية لو قلنا أنها بمجاورة الأجزاء تثبت في الأجزاء الأخرى، يكون الثابت حينئذ غير ما كان سابقا، فيعود الأشكال، يعني خلاف ما نقطع به أن هذه هي الصورة التي تعلق بها العلم عندما حدث الحادث وهكذا. أقول المشكل ارتسام الأشباح الخيالية في النفس وحلولها، هذا حلولها معطوف على ارتسامها، ارتسام الأشباح وحلولها، هذا العطف تفسيري، يعني إذا أخذنا الارتسام بنحو الحلول كان هذا مشكلا، لا قيامها بها، يعني لا أشكال في الارتسام بنحو القيام الصدوري قياما صدوريا، وأيضا مناط الإشكال على امتناع كون جوهر واحد ماديا ومجردا. يعني هذا مما لاحظه الشيخ الرئيس. طبعا وكلماتهم لا تخلو انصافا من تهافت. يعني اذا رجعت الى التجريد، والتجريد بني على القدر المشترك بين المتكلمين والفلاسفة أيضا، يستدل في التدريج على تجرد المعروض وهو النفس بتجرد العارض وهو العلم، ويعرف العلم في موضع آخر بما يشمل الخيال. فكأن هذا البرهان على تجرد النفس مبني على تسلم أن الخيال مجرد. وإن قيل بأن هذا البرهان باعتبار إيراده في تجرد النفس الناطقة مخصوص بالعلم الكلي أو العلم العقلي، ففيه أنه كيف يكون هذا البرهان المخصوص بتجرد النفس الناطقة مبنيا على مفهوم العلم، وأنتم لم تخصصوا مفهوم العلم بحصة خاصة، حتى الخيال قلتم أنه علم، لأنكم عرفتم العلم بأنه حضور صورة الشيء لدى العالم. وهذا يكشف عن أن مسألة العلم لم تكن عندهم واضحة. يعني ارجعوا حتى إلى ما ذكره الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء لبيان أن العلم كيف وعراض، وكيف يدفع إشكال صدق مفهوم العرض ومفهوم الكيف على الصور الجوهرية، لتجدوا التذبذب في علاجه للمسألة. يقول: الذي أخذ في تعريف الإنسان أنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، فلا يمتنع أن تكون هذه الماهية موجودة في النفس في موضوع. خب يرد عليه أن هذه الماهية إذا وجدت في النفس يكون وجودها خارج ولا وجود ذهني؟ وإذا كانت وجود خارجي إذن يلزم أن تكون الماهية موجودة بوجوده، وجود عرضي مرة ووجود خارجي جوهري أخرى، هذا باطل. وإذا قلت أنها موجودة بوجود ذهني فهذا معناه أن الصورة لا محل لها من هذه الناحية، إذن كونه كيفا غير جهة كونه إنسانا، وهو ما قاله صدر المثالي أن الوجود الذهني تارة يلاحظ بهذا الاعتبار تارة يلاحظ باعتبار آخر. هذا كله ناشئ من أن مسألة العلم لم تكن منقحة في كلماته، والعصمة لأهلها. وعاقلا وحساسا. وأما على جواز الحركة الجوهرية وكون النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، هذان مطلبان بينهما ارتباط فيما نحن فيه، بمعنى أنه إذا بنينا على الحركة الجوهرية وقلنا أن حدوث النفس مبني على الحركة الجوهرية باستكمال النطفة استكمالا جوهرية حتى تترقى من درجة إلى درجة فتصبح علقة بعد أن كانت مضغة، وعظاما بعد أن كانت كذا، ولحما ثم تكتسي أو تنشأ خلقا آخر. إذا قلنا بالاستكمالات الجوهرية في النفس فإنها وإن كانت في مبدأ أمرها جسمانية إلا أنها في نهاية الأمر تكون روحانية. على هذا الأمر فلا إشكال، لأن النفس للنفس في مقام الخيال أو للخيال، يعني النفس في مقام الخيال أو للخيال الذي هو درجة من درجات النفس تجردا برزخيا. لما بنينا شأن النفس على الحركة الجوهرية، والحركة الجوهرية كما تقدم لبس بعد لبسين، فكلما انتقلت إلى حد بقي عندها الحد الأول لكن مع زوال ذات الحد، إذن هي لها تجرد برزخي لكنها وصلت إلى تجرد عقلي، فعندها التجرد هي هم عاقل هم حساس، هم جسمانية هم روحانية، لا بأس بذلك. فلا مانع أن تتشبه بالأشباح المثالية إذ المدرك والمدرك من سنخ واحد، لا مانع أن تكون كذلك. وثانيهما هذا البرهان، قال، نقرأ هذا البرهان: أنه لو كان الخيال جسمانيا لازم انطباع عظيم في الصغير، وذلك لأننا إذا واجهنا الصورة العظيمة تنطبع في أذهاننا كمواجهتنا لناطحات السحاب والأفق والشمس وغير ذلك من الأجسام الكبيرة جدا، وهو ممتنع. طبعا الشمس باعتبار بعدها قد يقال بأن صورتها صغيرة بقدر مثلا انحدق أو أقل، لكن هناك أجسام كبيرة كما لو واجهت البيت وهو من أصغر الأجسام لكنه مع ذلك أكبر من عيني، تنطبع صورته في عيني، وانطباع العظيم في الصغير ممتنع وهو ممتنع. أما امتناع اللازم فواضح، كيف يكون العظيم بما هو عظيم منطبعا في الصغير بما هو صغير. وأما بيان الملازمة أننا نتخيل السماوات بعظمتها، والمفروض أن صورتها ومقدارها تحل في الخيال الذي هو قوة سارية في الروح الدماغي الذي له مقدار صغير جدا. وأما امتناع اللازم فلأن كل مقدارين إما أن يتساويا وهذا خلف المفروض، أو يتفاضلا، وإذا تفاضلا كان الفضل خارجا لا محالة لا محل له. وإليهما أشرنا بقولنا تحلل الروح، أي الروح البخاري الدماغي الذي لو كان الخيال جسما أو جسمانيا لكان الخيال هو أو كان الخيال فيه. طبعا يذكرون بأن الروح أي النفس الناطقة هي مجردة، الخيال وأمثاله قوى مادية، لكن هذه القوى المادية ليست بكثافة هذه البنية المحسوسة، بل يدعون أن في البدن بدن لطيف مادي أقل كثافة من الجسم وليس مجردا كالنفس، هو بينهما في اللطافة أكثف من الروح وألطف من الجسم. النفس الناطقة إنما تتعلق بالروح البخارية، تسمى بالروح البخارية، بعضهم يقول أنها عبارة عن الأبخرة المتصاعدة من جريان الدم في العروق التي تأخذ شكل البدن وهكذا مثلا. يقول طبعا إن قلنا أن البخارة أن الروح البخارية هو الخيال لكان تحلله أولى لأنه ألطف بعد، لكان هو أوفي، وكونه متحللا محتاجا إلى البدل واضح كيف، وهو ألطف وأوقع في معرض الانحلال، يعني أشد وقوعا في معرض الانحلال. ولذلك اعتنى الأطباء بأمره وتقويته بالأغذية والأدوية ولا سيما المفرحة منها. والطبيعة أيضا شديدة العناية بقدرة الله تعالى به. قال تحلل الروح، هذا البرهان الأول على تجرد الخيال، وأنه امتنع كون العظيم في صغير انطبع، تحلل الروح وامتناع انطباع العظيم في الصغير دل على تجرد الخيال، فهو مثال عالم المثال، فهو أي الخيال في التجرد البرزخي، يعني من جهة التجرد البرزخي مثال عالم المثال، بل الخيال المتصل عالم المثال الأصغر، كما أن عالم المثال الأكبر خيال منفصل. الترقي باعتبار أن العبارة الثانية يراد منها كون الخيال مرتبة من مراتب عالم المثال، لا أنه غيره ولكنه مثال له، هو مرتبة منه. الخيال في نفس الإنسان يسمى مثالا متصلا، والمثال في خارج الإنسان يسمى خيالا منفصلا. ثم رجعنا إلى وجه ضبط أشرنا إليه بقولنا يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.